هذا الدرس هو الرابع والخمسون بعد المئتين من علم العقيدة، وهو الدرس العاشر في مسألة الشيعة. وما زال الحديث معنا عن المسألة الثامنة، وهي التقية. تكلمت بالأمس عن عدة معان منها، وبينت أن التقية دين عند الشيعة، وأنهم يقولون لا دين لمن لا تقية له، ولا إيمان لمن لا تقية له، وليس منا من لا تقية له. وكل هذه المنفيات نفي للدين ونفي للإيمان الذي هو قسيم الكفر لا قسيم الإسلام. لذلك من لم يعمل بالتقية فهو عندهم من الكافرين، بل أزادوا فقالوا بأن التقية تستعمل مع الأصدقاء تمرسا وتمرينا حتى تكون سدية مع الأعداء. وكل هذا الكلام بينت بالأمس بطلانه، وكذلك بينت أن هذه التقية لا تنقطع حتى يظهر المهدي عندهم. وكما بينت المهدي عند أهل السنة يخالف المهدي عند الشيعة ابتداء من الاسم نهاية إلى الوصف، بل إن المهدي عندهم من أهم أعماله قتل علماء المسلمين من أهل السنة، بل قتل العوام، وهذه عجيبة. فما ذنبهم؟ ما هم إلا مقلدون لا يدرون الصواب من الخطأ، فكيف يقتلون؟ يقتلون على جهلهم. هذا ما نطق به لا كتاب ولا سنة. وقد يقول القائل: كيف تنكر على الشيعة في التقية؟ والله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران الآية 28: إلا أن تتقوا منهم تقاة. فهذه الآية تدل على التقية، لأن أول الآية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فالله عز وجل في هذه الآية بين جواز استخدام التقية، فأهل الشيعة وأطرافهم ممن ينتسبون إلى أهل السنة يستغلون هذه الآية ويبحثون عن مسوغ وعن مخرج للشيعة في استخدامهم التقية. إذن وجب علينا على ضوء هذه الآية أن نفرق بين التقية عند أهل السنة وعند الشيعة، فإذا علم الفرق باطل الاستدلال. لما؟ لأنه قياس باطل. فأقول أولا: نعم، هذه الآية تدل على التقية، ولكن في هذه الآية التقية عند الضرورة، وأنتم تعلمون أن الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى إذا زال سببها زالت الضرورة، وإذا بقي سببها بقيت الضرورة. لذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الجزئية من الآية: إلا أن تتقوا منهم تقاة، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. إذن التقية في هذه الآية تفسيرها عند أهل السنة أنها عند الضرورة، عند الخوف من بيان الحق، فهذا الخوف إذا زال زالت التقية. ضف إلى ذلك أن التقية هو الأمر الظاهر، ولكن قلبك، قصدك، نيتك على خلاف ذلك تماما. إذن التقية بهذا التفسير ليست دينا عند أهل السنة، إنما يستخدمونها دينا عند وجود الخوف ضرورة. فتبين أن التقية عند المسلمين رخصة، ولكن عند الشيعة دين ومعتقد. من لم يأتها فليس من المسلمين. أما الرخصة التي تستخدم عند الخوف، من تركها هذه رفعة لا يخرج بها عن الإسلام، بل يرقى من رتبة الإسلام إلى رتبة الإيمان، لأنه تحمل. وأنتم تذكرون قصة بلال وقصة عمار وغيرهما من الأكابر، منهم من لم يأخذ بالرخصة كبلال، وهذه رفعة، ومنهم من أخذ بها فأخذ بها إن عادوا فعد، أي عند وجود الضرر فعد. فالقصد من العمل بها لا اعتقادها، بل القصد منها دفع الضرر بها. هذا الذي يفهمه أهل السنة والجماعة من التقية. الشيء الثاني أن التقية عند المسلمين في الأقوال وليست في الأفعال. لذلك قال ابن عباس: ليست التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. ولكن التقية عند الشيعة يدخل فيها الأفعال، فهم يناكحوننا ويتوارثوننا تقية، فإذا ظهر مهديهم انقطع نكاحنا وانقطع ميراثنا وقاموا بقتلنا. فهل التقية عندنا كذلك في الأفعال؟ الجواب لا. لا يحل لمسلم بأي حال من الأحوال أن يتزوج إلا ما نص النص عليه، ولا يحل لمسلم أن يرث إلا ما جوزه النص. كل هذا ثابت، ولكنهم يعتقدون في كفرنا، ومع ذلك يتوارثوننا ويناكحوننا وغير ذلك من أفعالهم، وهذا ليس من التقية عند أهل السنة. لذلك قال ابن كثير: بظاهره، أن يتقيهم بظاهره. فهل الفعل يدخل في الظاهر؟ لا، بباطنه ونيته. الشيء الثالث أو ثالثا أن التقية عند المسلمين رخصة كما سبق. فمن ترك الرخصة له ثواب، وعند الشيعة من ترك التقية له عقاب، بل كما قالوا لا دين له، لا إيمان له، ليس منا، ونحو هذه الألفاظ. رابعا أو الفرق الرابع في التقية عند أهل السنة وعند الشيعة أن الشيعة يقولون إن التقية ضرورة، كما أن المضطر يأكل لحم الخنزير ضرورة. قلت هذا باطل وقياس مع الفارق. لما؟ لأن المضطر للحم الخنزير إن لم يأكله فمات دخل النار، أما صاحب التقية إن تركها فمات له رفعة ومكانة. إذن قياس استخدام التقية عند الشيعة على استخدام المضطر للحم الخنزير قياس خطأ، وهذا ما يسمى بالقياس مع الفارق. إذن بينا صراحة أن الاستدلال بهذه الآية ظلم، سواء من المؤيدين والمقربين والمصلحين بيننا وبين الشيعة، أو إذا استخدمتها الشيعة فاستخدامهم لها باطل، وقد بينت هذا الطرف لتكون على بينة منهم. أؤكد أن التقية ليست من دين المسلمين عند انعدام الضرورة، وليست دين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ لأن الشيعة يستخدمون التقية في أم دينهم، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال تحت بند التقية، بل يقولون أن من أراد العزة فعليه بكتمان هذا الدين، أي دينهم، ومن أراد الذل والصغار عليه بإعلان هذا الدين. قلت هذا الوجه لا بد وأن نبطله من كتاب الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الآية، فهذه الآية تبين أن الله تبارك وتعالى أنزل بينات وأنزل هدى، فقال أن من كتمه لعنه الله تبارك وتعالى ولعنه اللاعنون. إذن كتمان الدين ذلة اللاعنون، إذن كتمان الدين ذلة وصغار، فكيف يزعمون أن كتمان الدين عزة ونصرة؟ إذن هم يخالفوننا في هذه الجزئية الكبيرة والتي لا تستقيم مع نقل صحيح، بل ولا مع عقل صريح. لما؟ لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهنا نداء، هذا النداء تضمن أمرا ألا وهو بلغ، وأنتم تعلمون أن فعل الأمر يقتضي الوجوب، إذن وجب التبليغ، والتبليغ ضد الكتمان. فنبينا إن لم يبين صلى الله عليه وآله وسلم ما بلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، وإذا امتنع عن تبليغها أيكون لا من الذين لهم ثواب أم من الذين لهم عقاب؟ من الذين لهم عقاب مما لا شك فيه، ولكن الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أليس أمرا لنا؟ بلى، هو أمر لنا، لأن الله عز وجل يقول كما في سورة يوسف: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم لا على جهل وضلال، أنا أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني أي أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا نبينا أمر بالتبليغ، ومن تبعه أمر بالتبليغ، فمن لم يبلغ على بصيرة فهو عياذا بالله تبارك وتعالى وسم بالإشراك بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المشركين. إذن الكتمان شرك من أي وجه؟ لأن من كتم العلم جعل الناس يسيرون في هذه الدنيا بالباطل وعلى الباطل، والباطل يتضمن الإشراك وعدم الإخلاص، يتضمن الشك وعدم اليقين، يتضمن الكذب ولا يتضمن الصدق، يتضمن الرفض والرد ولا يتضمن القبول، يتضمن عدم الاستسلام وعدم الانقياد. كل هذا يتضمنه فضلا عن البغض لهذا الدين، لأن المحب للشيء كثير الذكر له والمبغض للشيء قليل الذكر له. لذلك كان المنافقون إذا سمعوا آيات الله سبحانه وتعالى اشمأزت قلوبهم. لما؟ لأنهم يكرهون من يقولها. أما إذا ذكر غير الله تبارك وتعالى فرحوا وسعدوا بهذه الأشياء، وهذا دليل على نفاقهم عياذا بالله تعالى. لذلك يقول المولى تبارك وتعالى مؤكدا أن تبليغ الدين عزة ونصرة، وأن كتم هذا الدين ذلة وصغار، عكسا لما يعتقدون الشيعة. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم، من هم المشركون؟ هم الذين لا يريدون أن يحكموا شريعة الله تبارك وتعالى، هم الذين لا يحكمون سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فاصدع بما تؤمر أمر لحبيبنا وأمر لأتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. بل أؤكد أن التقية رخصة، وأن تبليغ الدين عزيمة. فيقول الله تبارك وتعالى في وصف المبلغين لدين رب العالمين: ولا يخافون لومة لائم. نعم، إذن تبليغ الدين مع احتمال صدور الأذى واللحوق بالآمر الناهي مما لا شك فيه دليل على الرفعة. إذا تبين أن تارك التقية عند الضرورة له رفعة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى، وهذا خلاف مذهب الشيعة تماما. وقد أكد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في أكبر اجتماع على وجه الأرض آنذاك، وهو الحج الأكبر: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أو عام سامع. انظر: ألا هل بلغت؟ إذا نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ، فأجاب الصحابة: نعم، فهذه شهادة. فقال مناديا ربه سبحانه وتعالى: اللهم اشهد. ثم لم يترك الأمر، بل قال لمن شهد الخطاب: وجب عليك أن تبلغه للغائب، لعل الغائب أوعى منك يا من سمعت. هذا معنى الحديث. أليس هذا من باب الأمر؟ أليس هذا من باب التبليغ؟ بلى، إذن التبليغ عزة ونصرة، والكتمان ذلة وصغار، نسأل الله السلام والعافية. وروى الترمذي رحمه الله قال: قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى له من سامع. نظر الله امرأ، يعني هذه صيغة مدح وثناء أم صيغة ذم وصغار؟ صيغة مدح مما لا شك فيه، لأن الله عز وجل إذا أطفى عليك نورا وهو نور الهداية ليتلألأ وجهك به فلا يكون هذا واسم المشركين والمنافقين والعاصين بأي حال من الأحوال. فتبين أن التبليغ نصرة وعز لهذا الدين وكتمانه عياذا بالله ضد ذلك على خط مستقيم. وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما رواه البخاري: بلغوا عني ولو آية، حتى لو كانت معلومة صغيرة وجب عليك أن تبلغ هذه الآية. وبالجملة أمرت هنا بتبليغ الآية، فمن باب أولى أن تبلغ ما هو أعلى منها، هذه واحدة. الشيء الثاني الذي ستبلغه إما ملفوظ الآية وإما معنى الآية، فملفوظها علم ومدلولها علم، فمن لم يحفظ الآية ومن لم يفهم الآية مما لا شك به إذا قام بتبليغها فهو من الجاهلين الذين لم يؤمروا بتبليغها. أمرنا بتبليغ ماذا؟ آية، إما أن تبلغ حفظها وإما أن تبلغ مدلولها. حفظها يحتاج أن تحفظها ومدلولها يحتاج أن تفهمها، أليس هذا بالعلم؟ إذن الاستدلال بهذه الآية على الدعوة بغير علم ضلال وجهل، لأنها تدل على ماذا؟ على وجوب العلم قبل التبليغ لا التبليغ وبعده العلم. هذا ما يتفوه به من يعي ما يخرج من رأسه. وبهذه الأدلة يتبين أن مذهب أهل السنة لا يمكن أبدا أن يلتقي مع المذهب الشيعي بهذا الوقت، ولم ولن تصلح دعاوى التقريب والإصلاح. لما؟ لأنها قامت على غير كتاب وسنة، بل لم تقم على عقل صريح. وأؤكد هذا المعنى لأصحاب التقريب، وأؤكد هذا المعنى للذين يزعمون الإصلاح من قيادات الشيعة، وهو هند السيد، قال في كتاب مصباح الظلم الصفحة 29: ما نصه؟ إن مذهب الإمامية ومذهب أهل السنة عينان تجريان إلى مختلف الجهات وإلى القيامة تجريان، هكذا متباعدتين لا يمكن اجتماعهما أبدا. سبحان ربي العظيم. هذا من قادتهم يقول هذا، فيخرج من بيننا من يقول سنجتمع على هذا الوقت بما يقولونه وبما نقول سنجتمع. كيف هذا؟ إما أن نتنازل وإما أن يتنازلوا. أما أن نجمع بين النفي والإثبات في شخص واحد في زمن واحد من جهة واحدة، هذا ضلال وممتنع في العقل فضلا عن النقل. قلت هذا النص من الممكن أن نقول شهد شاهد من أهلها، لأن دعوة التقريب ما هي إلا تقية يقوم بها بعض الشيعة من أو بحسب توجيهات توجه إليهم. فإن تم ما ذكرت أنت، يعني إن استقر ما بينته سابقا، فنقول لا يحل لأحد أن يسير في هذا المسعى، أعني مسعى التقريب، ولا يحل لأحد أيضا أن يلتفت إلى دعاة التقريب قديما وحديثا. وأذكر أعينهم ألا وهو الشيخ سلتوت والشيخ محمد ابن محمد ابن الفحام، وهذا الرجل هو شيخ الأزهر الأسبق في سنة 1970، كان شيخ الأزهر محمد ابن محمد ابن الفحام. أنا أنقل رسالة خطية من هذا الرجل إلى
بعض اعيان الشيعة. وسلفوت رحمه الله قبله قال كلاما عجيبا سأذكر نصه، أذكره حتى أبين قضية، أن سبب الفرقة بين المسلمين إما الكلام في الدين بجهل، وإما عياذا بالله تعالى تعمد الفرقة بين المسلمين بأن ينشروا بخلاف الحقيقة، وكلاهما مر. نعم، الكلام في الدين بجهل مرارة، وسبب الفرق بين المسلمين الآن هو الكلام في الدين بجهل، فإن الكلام في الدين بعلم يجمع ولا يفرق، يؤلف ولا يفرق، هذا مما لا شك فيه. لذلك أنقلوا نص رسالة محمد ابن محمد الفخام إلى حسن سعيد وهو شيعي كبير، يقول سماحة الشيخ حسن سعيد، انتبه الى الالفاظ، من كبار علماء طهران، شرفني بزيارة في منزلي خمسة شارع علي بن ابي طالب. عندكم في طهران ولا ايه؟ عندكم شارع كده؟ ومعه سماحة العالم العلامة والصديق الكريم السيد طالب الرفاعي. وقد اهاجت هذه الزيارة في نفسي ذكريات جميلة، ذكريات الأيام التي قضيتها في طهران سنة 1970، فعرفت فيها طائفة كبيرة من طوائف العلماء الشيعة الإمامية، وعرفت فيهم الوفاء والكرم الذي لم أعهده من قبل. وما زيارتهم لي اليوم إلا مظهر، ووفاؤهم إلا مظهر من مظاهر الوفاء، جزاهم الله كل خير وشكر لهم مسعاهم الجميل في التقريب بين المذاهب الإسلامية التي هي في الحقيقة، انتبه، التي هي في الحقيقة، انتبه، التي هي في الحقيقة والواقع شيء واحد في أصول العقيدة الإسلامية التي جمعت بينهم على صعيد الأخوة التي جسدها القرآن حيث يقول إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة من واجب علماء الأمة على اختلاف اتجاهاتها المذهبية أن يحرصوا على تمييزها ونبذ كل ما يسوء إليها ويكدر صفوها من عوامل التفرقة، والتي سجبها الله تعالى في كتابه العزيز ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رحم الله، كلام لمن؟ لمحمد فحام رحم الله الشيخ سلفوت الذي التفت إلى هذا المعنى الكريم فخلد في فتواه الصريحة الشجاعة حيث قال ما مضمونه بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية باعتباره مذهبا فقهيا إسلاميا يقوم على الكتاب والسنة والدليل الأسد. وأسأل الله أن يوفق العاملين على هذا الفتح القويم في التقريب بين الإخوة في العقيدة الإسلامية الحقة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا كلام شيخ الأزهر السابق محمد ابن محمد الفخار. ولو تأملت هذا الكلام وجدت مسألتين عظيمتين، توجد مخالفات كثيرة في الكلام، ولكن أقف على مسألتين وأقول عظيمتين. فأما المسألة الأولى فهي قول الفخام أن المذاهب الإسلامية التي هي في الحقيقة والواقع شيء واحد في أصول العقيدة الإسلامية، هذا قاله الفخام. هذه وقتا قلت قد أبطلت هذا الزعم الباطل حيث بينت عقيدة الشيعة في بعض المسائل وأنها تخالف عقيدة أهل السنة بما لا يدع مجالا للتقريب إلا أن يتنازلوا عن باطلهم. فمثلا يقرون بالقرآن وأنه ما زيد فيه ولا أنقص، وأن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك الإقرار إقرار على الحقيقة لا بالتقية. وكذلك يكفرون بقولهم أن فاطمة عندها قرآن غير قرآننا، فهذه جزئية تكلمت عنها وبينت مذهب الشيعة في القرآن. فإن قال بأن أصول العقيدة عندنا وعندهم واحدة، قلت إذن ما هذا الذي ذكرته أنفا؟ فإن أردتم التقريب فهذا شرطنا الأول. أما الشرط الثاني، يجب عليهم أن يقرون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها علماء السنة هي السنة الحق التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفروا بما دونه محمد ابن يعقوب الكليني في كفيه وأمثاله. الشرط الثالث، يجب عليهم أن يقرون بأن الأئمة الاثنى عشر لا يوحى إليهم، وأنهم غير معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، ويقرون أن الأئمة المذكورين بما فيهم علي رضي الله عنه دون أبي بكر وعمر وعثمان في الرتبة. كذلك يجب عليهم بأن يقروا بأن البداء عقيدة باطلة، يقر بأن الله علم ما كان وما هو كائن وما يكون وما سيكون وما يكون وما سيكون كيف يكون لو كان، لأن البداء كما بينت أن الله تبارك وتعالى يبدو له شيئا لم يعلمه من قبل، وهذا كلام خطير. أليس هذا من أصول العقيدة؟ بلى. فكيف يقول بأننا نتفق معهم في أصول العقيدة؟ كذلك يقرون بأن الرجعة عقيدة باطلة، وأن من مات لا حياة له إلا يوم القيامة، فإنهم يقولون بأن الأئمة سيحييهم الله تبارك وتعالى قبل يوم القيامة، وأن الله عز وجل سيحيي لهم أبا بكر وعمر وعثمان فيقتلونهم لأنهم سلبوا منهم الخلافة. كل هذا من أصول العقيدة أم هذا عياذا بالله تبارك وتعالى من أفراخ المسائل؟ ويجب عليهم أن يقروا بأن التقية كذب ونفاق، وأنهم لا يستخدمونها إلا في إطار استخدام أهل السنة فحسب. ويقرون أيضا بأن الصحابة من المسلمين، ولا يكفرون أحدا إلا من ارتد من الصحابة ولم يعد، ويشهدون بأن جميع الصحابة عدول ضابطون أمناء نقلوا الكتاب والسنة وفهموا التنزيل، هذا الذي يجب عليهم. فإن أقروا بهذه الأشياء وجدت فرصة للتفاهم معهم والتقريب. وكل ما ذكرته من أصول العقيدة أم من المسائل التي لا تتعلق بالعقيدة، وسامحوني في هذا اللفظ، قولي في مسائل لا تتعلق بالعقيدة قول باطل، لا توجد مسألة واحدة في هذا الدين لا تتعلق بالعقيدة، ومن زعم أن مسألة واحدة في هذا الدين لا تتعلق بالعقيدة فإما أنه جاهل أحمق وإما أنه من الكافرين. لما؟ لأن العمل الصالح له شرطان، الصواب والإخلاص، ومعنى الصواب موافقة الكتاب والسنة، ومعنى الإخلاص أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى. أليس الإخلاص من العقيدة؟ إذن أي عمل يخلو من الإخلاص هو شرك، إذن كل عمل من العقيدة ولو كانت المضمضة والاستنشاق في الوضوء. هذه هي المسألة الأولى العظيمة والتمويه على عباد الله. فأقول هل يظن بشيخ الأزهر أنه يجهل مذهب الشيعة بمعنى أنه لم يدرس هذا المذهب ولم يقرأه؟ أنا إن شاء الله تعالى أظن به ذلك، لأني لو ظننت الثانية إذن هذا يدعو إلى التفرقة وإلى شق عصا المسلمين وإلى ركوب الكافرين على أكتاف المسلمين، ولا مخلص لي من هذا، لا مخلص لي من هذه الجزئية. لأني لو لم أحسن به الظن بأنه من الجاهلين وأن هذا الكلام خرج من جاهل لا يدري، للزمني أن أقول أنه يجري بالباطل ويدعو الناس لخلافه. فالأولى أقل، الأولى أقل ضررا مما لا شك فيه، ونسأل الله السلام والعافية. إذن الجهل في حقيقة الأمر هو الذي يفرق، الجهل الذي يفرق، والعلم لا يفرق أبدا. صحيح، فوالله رجل في القطب الشمالي ورجل في القطب الجنوبي تعلم على ضوء الكتاب والسنة لا يمكن أبدا يختلفان في العقيدة أبدا، وإن لم يتراءى وإن لم يلتقيا مستحيل. وهذا والله واقع، نرى أن بعض أهل السنة يقولون كلاما وهم في المشرق، وإذا عرضت المسألة على من في المغرب قال بنفس الجواب. من أين؟ إذا من أراد أن يؤلف بين المسلمين عليه أن يدعو المسلمين إلى العلم النافع والعمل الصالح، أما إلى الهرج وتجميع الناس بالباطل فقد رأينا عشرات السنين قد مرت وما زدنا إلا فرقة. فلو كان الطريق صوابا لاجتمعنا تحت راية واحدة، ولكن ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المسألة الثانية وهي مسألة مفجعة، وهي قول فلتوت، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنه. هذا الرجل يقول بجواز العمل بمذهب الشيعة الإمامية باعتباره مذهبا فقهيا إسلاميا يقوم على الكتاب والسنة والدليل الأسد. قلت كلام فلتوت كلام باطل أصلا وفرعا. فأما الأصل فقد بينت أنهم ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطفون الكتاب بالزيادة والنقصان والتحريف والتبديل، فكيف يقال أن فقههم قد بني على الكتاب والسنة؟ كيف يقال هذا الكلام؟ إن كانوا هم يكفرون جميع الصحابة إلا أربعة، والأربعة الذين ذكروهم السنة التي جاءت عنهم تعد على أنامل اليد الواحدة، فكيف يقول بأن فقههم قد قام على كتاب السنة وهم يقولون بأن قرآننا فيه زيادة وفيه نقص وفيه تحريف وفيه تبديل؟ بل أقول كما قال هذا الهالك السليمي أن القرآن الذي بين أيديكم أي نحن أهل السنة ليس فيه حرف واحد من القرآن الذي عند فاطمة. إذن في حقيقة الأمر هم أيضا ينكرون ماذا؟ ينكرون القرآن. فهل فلتوت يجهل هذا أم أنه يدعو الناس إلى خلاف الحق؟ أنا أظن به الأولى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وعنه، لأن هذه مسائل خطيرة. إذن الجهل هو السبب، هو السبب في فرقة المسلمين، أو الكلام في المسائل بالبحث على المصاقب لا في الذوب في الكتب وتحت أقدام أهل العلم. لو حصل هذا لاجتمعت الأمة لا محالة، لأن الأمة صلحت أنت لما اجتمعوا على الكتاب والسنة، ولم تصلح الآن إلا بما صلحت به أولا. فمن دعم خلاف ذلك نقول له بالعامية يبقى يأذني، بس أنا مش عايز أشوفه لأن إن شاء الله طريقي غير طريقه. فأنا أؤكد أن كلام فلتوت أصلا من أبطل الباطل، لا من عندي ولكن من عند كبير من كبراء الشيعة، وهو نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية المجلد الأول الصفحة 72 بعد 200. يقول هذا الرجل ما نصه إلا لم نجتمع معهم، مع من؟ مع أهل السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، أن الرب الذي خليفته نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. هذا كلام من صلب كتبهم ومن جعبة كبائرهم كبرائهم. أبعد ذلك نقول بالتقريب، ربنا كما يقولون غير ربهم، ونبينا غير نبيهم، وإمامنا وخليفتنا بعد نبينا ليس إمامهم ولا ليس إمامهم ولا خليفتهم. أبعد ذلك يكون كلام الشيخ سلفوت بني على علم؟ أنا أظن مع حسن الظن أنهم يتكلمون وهم على الكراسي الدوارة لا تخفى الكتب وتخفى أرجل أهل العلم، وهذا إحسان للظن، لأني لو انتقلت إلى غيرها للذنني قولا واحدا أن أكفر من قال بجواز التقريب بيننا وبين الشيعة، وأنا لا أريد أن أسلك هذا المسلك لا جبنا ولكن والله اتفاقا عليكم وعلى غيركم. وأما الفرع الباطل في كلام الشيخ سلفوت فيظهر من موقف الشيعة من أهل السنة في كثير من المسائل، ولا تنس أنهم يكفرون الأئمة الأربعة، وقد ذكرت مبحثا خاصا عن هذه الجزية، فهم الذين يقولون لعنة الله على أبي حنيفة. قلت يا ظلمة، أبو حنيفة من المسلمين، والمسلم لا يلعن، لا يحل لأحد أن يلعن الكافرين الذين يسجدون للصليب وغيره وهم على قيد الحياة، بل لا يحل لأحد أن يقول أنهم في الآخرة من الملعونين إلا إذا كانوا من الكافرين عند رب العالمين. فكيف نقول على أبي حنيفة بأنه ملعون؟ سبحان الله. فلا تختلف أنت أو مذهبك حنفي، ماذا تقول في هذا؟ أليس أولى العصبية هنا لأنها عصبية حق وليست عصبية باطل؟ عصبية الباطل كما يقول الكرخي، لعنة ربنا عداد رمل على من رد قولا لأبي حنيفة، هذا باطل، بل نرد عشرات بل مئات الأقوال له لأنها خالفت الكتاب والسنة، وهذا ليس طعنا في ذات أبي حنيفة ولكن طعنا في فتواه، وهذا أمر جائز بالنص والإجماع. فسبحان ربي العظيم، كيف يروق لهم بعد ذلك هذا؟ بل يقفون الأئمة الأربعة بالانحراف، وقد بينت ذلك فيما سبق. أما الكلام عن مواقف الشيعة من أهل السنة فهذه هي المسألة الرابعة، والكلام فيها سيطول جدا، فصبر جميل، والله المستعان على ما يصفون، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير، ويكفي هذا القدر. طبعا كلمة يكفي إذا تسمعين ها؟ عشان عايز أو ورايا أشغال. جزاكم الله خير.